بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه، وبالمصالح عنيت المرسلة، له احتجاج حفظته النقلة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه قد بني عليه. هذا مثل ما تقدم كلام على شيء من خبر الآحاد، وأنه حجة عند الإمام مالك رحمه الله وعند العلماء كافة، وهو إجماع من السلف رحمة الله عليهم. تقدم أن خبر الآحاد هو ما دون المتواتر، فمنه الصحيح المقطوع به على سبيل العلم واليقين، ومنه الصحيح الذي يغلب على الظن ثبوته، ومنه الحسن بنفسه، ومنه الحسن يعني الحسن لذاته، ومنه الحسن لغيره، ومنه الصحيح لغيره، وهنالك أقسام أخرى يدخل فيها الصحيح والضعيف كالمشهور والغريب وما أشبه ذلك، كذلك العزيز. فهذه ألقاب للأحاديث فيما دون المتواتر. فهذا الخبر الآحاد حجة عند أهل العلم قاطبة، وإنما نبغ فرقة من أهل الكلام فطعنوا في أخبار الآحاد و قالوا برأيهم مفرقين في خبر الآحاد في باب الأحكام وباب العقائد، ففرقوا في باب الشريعة، والمخبر واحد وهو عليه الصلاة والسلام. والمعنى الذي حذروه بزعمهم في باب التوحيد موجود فيما فروا منه في باب الأحكام، مع أنهم من أقل الناس عناية بهذا الباب. وكذلك ما يتعلق بباب التوحيد والعقيدة فليس لهم قاعدة ثابتة، ولذا يردون النصوص، فما صح منها وإن قبلوه من باب السند فلم يقبلوه في الحقيقة من جهة المعنى، بل كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام المتواترة ما قبلوا منها من جهة الثبوت، لكنهم في المعنى لم يقبلوا بها، فأقبلوا على صدورها بالتأويل، بل ربما بالتحريف. ولذا لم يلتفت أهل العلم لهذه الأقوال الباطلة، وأهل الإسلام عموما ولله الحمد على ما عليه سلف الأمة، إلا من استهوته الشياطين واتبع سبيل الضالين. ولذا الناظم رحمه الله قرر قول مالك الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب، لكن عبارته قاصرة أو موهمة كما تقدم في بنائها، في بناء خبر أو بناء الفروع على خبر الأحد، وكأنه يتوقف في باب التوحيد والعقيدة. والسلف قاطبة لم يفرقوا، بل أخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة. والأدلة في وجوب التسليم لخبر الآحاد كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شوف، انظر، الطائفة تشمل الواحد فما فوق، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهذا ولو اقتتل رجلان. وكذلك وليشهد عذابهما طائفة تشمل الطائفة الواحد فأكثر. فكذلك من يتفقه في الدين ويتعلم ويذهب ليعظ أهله وقرابته وعموم المسلمين فإن قوله حجة لهذا الدليل، ينذر قومه ينذرونهم ويحذرونهم بما علموا من العلم. والأدلة في هذا كثيرة من السنة، بل متواترة، بل كالمطر في كثرتها، في أن خبر الأحاد حجة. ولذا قرر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في آخره هذا الأصل، وكل أهل العلم اللي تكلموا هذا قرروا هذا الأصل. والبخاري رحمه الله ذكر بابا أن قال باب خبر الواحد حجة، باب خبر الواحد الصدوق أنه حجة في باب الصلاة والزكاة والصيام. ثم ذكر رحمه الله أدلة كثيرة في هذا الباب، وكل منا يحفظ أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وما عمل به أصحابه في أنهم كانوا يكتفون بخبر الواحد بل وفي سيرته. يمكن أن نستعرض شيئا منها، من يذكر لنا شيئا من هذه الأخبار في هذا؟ نعم، تحويل القبلة لما الصحابة رضي الله عنهم كانوا على القبلة المنسوخة، كانوا على القبلة قبل أن تنسخ، وهذا أمر مقطوع به عندهم. فجاءهم رجل وهم يصلون يسمعون صوته ولا يعرفون من هو، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه قرآن فاستقبلوا القبلة أو حولت القبلة، فاستداروا أهل قبى في صلاة في صلاة الفجر. هذا في حديث ابن عمر، وفي حديث البراء بن عازب أنها في صلاة العصر، لكن لم يصل خبر أهل قبى إلا من الفجر. نعم كذلك لما أرسلها النبي عليه، نعم حديث ابن عباس في قصة معاذ، هو حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي أرسل معاذا، ورواه مسلم من حديث ابن عباس عن معاذ، فهو في قصة إرسال معاذ رضي الله عنه. وماذا قال له؟ بل نعم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فأعلمهم، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث معاذ رضي الله عنه أرسله وحده، وهذا في الصحيحين. طيب كذلك، نعم ارفع الصوت، رؤية ماذا؟
في إثبات الهلال.
نعم كذلك، يعني هذا شهادة، نعم هو يقبل في رؤية الهلال فيما يتعلق بأنه يثبت به عبادة، هذا من حيث الجملة الصحيحة. أيضا هذا حديث رؤية الهلال، هذا جاء في حديث ابن عباس عند الخمسة، وجاء في حديث ابن عمر عند أبي داود أنه هو الذي رأى الهلال. حديث ابن عباس أمر يتسمعك عن عكرمة وتكل ما فيه، لكن حديث ابن عمر في عند أبي داود بسناد صحيح أنه رأى الهلال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أو أمرهم بالعمل بمقتضى رؤية ابن عمر. طيب كذلك، نعم 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 أحسنت. كذلك دحية بن خليفة الكلبي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في قصة هي في الصحيح، وبلغ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام في أمر مهم وأمر عظيم فاكتفى به عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا كذلك أبو موسى الأشعري مع معاذ، كذلك أرسلهم عليه الصلاة والسلام يعلم الناس، ولم يقولوا لا ندري هل أنتم هل أخباركم أو خبركم عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، بل قبلوا ذلك والنبي أرسل ذلك. نعم كذلك وأنا رسول قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة، وأنا رسول قومي. وكذلك نعم أبو ضمام ذكرها الأخ، نعم ضمام بن ثعلبة، كذلك. هناك قصة أيضا مشهورة في البخاري في وصحابيه جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، أمن مالك والحويرث، نعم في صحيح البخاري قال مكثنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب 20 ليلة، وكنا متقاربين عند مسلم، متقاربين في القراءة، وعند أبي داود متقاربين في العلم. فقال أرجعوا إلى أهليكم وعلموهم، وفي لفظ ومروهم أن يصلوا صلاة كذا وكذا لوقت كذا وكذا. نعم ارفع الصوت. إرسال أبي ذر إلى
غفار.
نعم رسالة أبي ذر إلى غفار. طيب أبو ذر معروف إسلامه متقدم، ورجع إلى قومه، وقصته أيضا مع عمه أيضا كذلك لما رجع إليهم. نعم كل هذه القصص واحد، ومع ذلك كان المرسل إليهم يقبلون، والنبي عليه الصلاة والسلام يعتمد إرسالهم إلى قوم، إلى قبيلة، إلى أهل بلد. نعم هو صحيح، لكن أبو بكر رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة، أنه وكذلك علي رضي الله عنه، لكن يمكن يؤخذ من هذا من جهة التبليغ، وإن كان نفس الذين ذهبوا جماعة كثيرون، نعم بن أبي ضرار، الوليد بن عقبة بن أبي معايط، الوليد بن عقبة ابن أبي معيط. نعم لما أنه سار في الطريق فخاف فرجع، فقال إنهم أبوا أن يدفعوا الزكاة، وقصته فيها نظر، قصته فيها نظر من جهة ثبوتها، لكن من حيث الجملة النبي عليه السلام اكتفى به وجعله مصدقا، يعني أنهم يلزمهم أن يقبلوا قوله. طيب كذلك في قصة الخمر، ما تذكرون شيء في قصة تحريم الخمر؟ حديث أنس ما هو؟ نعم طيب لا طيب إن الله ورجل ينهاك عن رحوم الحمر الأهلية. نعم هذا هو خبر واحد، لكن أيضا محتف بقرائن، لأنهم في الجيش، وهذا دليل على الخبر المحتف بقرائن، مثل ما تقدم في تغيير القبلة، خبر احتفت به القرائن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كانوا في الجيش وكانوا قريبين منه، ومثل هذا لا يطلق هذا القول إلا وقد علم، وقد علم، والذي يسمعه يعلم، لأنه لو حصل شك أو تردد مباشرة النبي عليه السلام قريب منه، قريب منه يمكن أن يصل إليه، لكن الشاهد الذي لا يرد عليه إشكال هو من يرسله وحده إلى قوم لا يمكن أن يستوثق حينما يقع في نفوسه شيء، حينما يرسل النبي عليه الصلاة والسلام أو حينما يقبل المرسل إليه الخبر ويترتب عليه حكم مباشرة، حكم مباشرة مثل في تغيير القبلة. طيب نعم،
حديث علي،
حديث من؟
حديث علي، كنت رجلا
علي
نعم، كنت رجلا مداء فأرسلت المقداد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقرب ابنته مني فسأله ثم أعطاه الحكم
في ما أول حديث
في مسألة المدي، كنت رجلا مداء
إيه نعم 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 في قصة نعم حديث رضي الله عنه في الصحيحين لما قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح، لكن يرد عليه أن جاء في رواية لا بأس بها وعلي في المجلس، كان علي حاضر في المجلس ولكن استحيا أن يباشر السؤال، استحيا أن يباشر السؤال، فكأنه أراد أن يسأل المقداد يسأل وهو يسمع الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه استحيا من مباشرته للسؤال، وهو فسمع المقداد يسأل النبي وهو حاضر وسمع الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام. وجابر عند النسائي أمرت المقداد، أمرت عمار، أمرت عمار، عمار بن ياسر، فيحتمل أنه أمر هذا وأمر هذا. طيب نعم، ارفع الصوت جزاك الله خير. نعم صح، هذا جيد، هذا جيد، هذا يعني ربما يكون مقابل أدلسة، هذا رسول قومه يعني جاء من قومه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من يشهد لك بهذا، فصدقه بهذا عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى قومه، رجع إلى قومه. هذا قيل إن ضمام بن ثعلبة، وقيل غيره، وقيل إنه غيره، إنه غيره، جاءت روايات تحتمل هذا وهذا. طيب نعم، عثمان كذلك، نعم صحيح، لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان إلى أهل مكة في أمر مهم، في أمر ومهم، فأرسله عليه الصلاة والسلام. إذا الأخبار كثيرة في هذا الباب. طيب هنا مسألة، ماذا نجيب عن تثبت عمر رضي الله عنه ولم يقبل خبر أبي موسى حينما رضي الله عنه استأذن ثلاثا، وهذا في الصحيحين، استأذن ثلاثا ثم لما لم يأذن عمر رضي الله عنه رجع، كان عمر مشغول وكان في شغل، فاستأذن ثلاثة ثم رجع، ثم قال عمر رضي الله عنه لما فرغ وفطن لأنه كان شدة انشغاله ما انتبه، قال ألم يأتي الأشعري؟ قالوا بلى، استأذن ثم ذهب فدعا به، وفي أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستأذن ثلاثة فإن أذن لك وإلا فارجع، قال تأتين بهذا لي بهذا على ببينة وإلا كذا وكذا. ماذا يجاب عن هذا الذي ربما يتعلق بكثير ممن يلبس في هذا الموضوع؟ نعم ارفع الصوت عشان يسمع الإخوان، تكلم مع الإخوان. نعم إيه؟ نعم، يعني أراد التثبت، أراد التثبت. طيب هذا جواب. نعم،
أراد رضي الله عنه أن يعلمه شدة الاحتياط للرواية ونقل الأخبار.
طيب لو قال لك قائل كلامك هذا مجرد استنباط والحديث نص، ولا قياس مع النص، يعني من باب عمر رضي الله لم يقبل قول، وأن تقول هذا كلامك هذا، هل اطلعت على ما في قلب عمر؟ أحسنت، هذا جواب، هذا جواب. طيب يعني نقول عن هذا أجوبة، منها أن نقول عمر رضي الله عنه لم يكن يرد خبر الواحد، بل كان يقبل خبر الواحد مطلقا، بل قبل أخبار أناس ليسوا معروف مشهورين في الصحبة، ليسوا بمنزلة أبي موسى الأشعري. لما حدث الضحاك بن سفيان الكلابي وليس بالمشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث المرأة من دية زوجها وكان لا يورثها فقبل ذلك، وعمرو بن حزم لما أخبره أن الأصابع أن ديتها سواء قبل قوله، وعبد الرحمن بن عوف لما أخبره عن الطاعون، لما القصة المشهورة في الطاعون وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جئتم إلى إذا وقع ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بلد وقد أقبلتم عليها فلا تدخلوا إليها، فقبل خبر رضي الله عنه في قصص أخرى. إذن طريقة عمر أن يقبل الخبر، وهذا واقع في قصص كثيرة، إنما هذا نقل في مثل هذه القصة، في مثل هذه القصة. وجاء في رواية في الصحيح إنما يعني قال رضي الله عنه إني أريد يعني أن أتثبت، وقال في رواية الموطأ إني أخشى أن يتقول الناس على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذا الصحابة رضي الله عنهم لما وقعت القصة فأبو موسى انطلق إلى ملأ من الصحابة وجاء إلى جمع من الأنصار فقال كبيرهم لا يقوم معك إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد الخدري. شوف قال لا يقوم معك يشهد لك إلا ماذا، شوفها من هذا، يعني أن هذا من الشيء المنتشر وأنه خفي عليك وأنه خفي على عمر، وقد يخفى على الكبير الشيء من العلم. فانطلق وجاء وجاء أبوي بن كعب فقال لا تكن عذابا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه أن الشيء المتفق عليه بينهم أن خبر واحد مقبول، فبين عمر رضي الله عنه طريقته وأن هذا سياسة من عمر يخشى أن يختلط بالصحابة أناس ربما لا يقوم في قلوبهم من الحرمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثون بما لا إسناد له، ويحدثون كما بأحاديث لا خطم ولها ولا أزمة، فأراد أن يشدد. ولهذا قال لبعض أصحابه حينما ذهبوا إلى الكوفة إنكم تأتون قوما يعني لهم بالقرآن، لهم بالقرآن أصوات كأصوات النحل أو شيء من ذلك كما قال عمر، فإياكم أن تشغلوهم عن القرآن، إياكم تشغلوهم عن القرآن، وأمر أن يرفقوا بهم في تعليم العلم، أن يرفقوا بهم حتى يتوقى الناس في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والآثار في هذا كثيرة. نعم في شيء في زيادة في البحث هذا؟ نعم أحسنت كذلك. نعم هذا نعم، وهذا الجواب الثاني ونسي التنبيه عليه ونبهت عليه، جزاك الله جزاك الله خير. يعني نقول أنه لو شهد معه مثل أبو سعيد الخدري أو غيره هل يخرج عن الآحاد؟ آحاد، الخبر آحاد. وهذا أيضا واضح أنه ليس الأصل عند عمر أو أن عمر رضي الله عنه لم لا يقبل خبر الآحاد، لا، لأنه لو كان لا يقبل الخبر لطلب عددا يحصل به التواتر، إنما شهد معه واحد والخبر لا يخرج عن الآحاد، لا يخرج عن الآحاد. هذه المسألة الأولى، لأن مسائل حديث الآحاد مسائل كثيرة، وهذه المسألة من أهمها، وقد بسط العلماء القيم رحمه الله في الصواعق، وهو موجود في مختصر الصواعق المرسلة في بعض كلامه رحمه الله، وبين الدلائل على حجية خبر الواحد، وذكر من الأدلة والمعاني التي تلزم من لم يقل بهذا ما لا محيد عنه، وأن هذا اللازم يلزمكم حتى في أحاديث الأحكام، وعلى هذا لا تقبل أحاديث الأحكام ولا العقيدة إلا متواتر، وهذا إبطال للشريعة وانسلاخ من الدين، بل انسلاخ من العقل والدين والفطرة، وهذا باطل. والغريب أن هؤلاء المتكلمين يقطعون بأمور يروونها عن أصحابهم من قرون سبقت، لا تأتيهم إلا في كتاب نقله واحد أو اثنان، ويقطعون بذلك ويردون أخبار النبي عليه الصلاة والسلام التي يرويها الأئمة الكبار الحفاظ، ويقبلون ويقطعون بعبارات وكلمات، أو ربما من تمذهب منهم مذهب، نقول من قال لك أن هذا مذهب الشافعي؟ من قال لك؟ مع أنه ربما لا يصل إلى لا يتوفر فيه لا تتوفر شروط خبر الآحاد الذي يثبت به، ينقلها إنسان لا يعرفها لا يعرف، وربما من طريق كتاب لا يعرف، ويجزم ويقطع بذلك، ويقع في قلبه موقع اليقين، ويأتيه أحاديث عن الأساطين والحفاظ والكبار يقول لا هذا خبر آحاد، الغلط وارد فيه والخطأ وارد فيه، فأنا لا أقبله. وهذا في الحقيقة من أعظم الإعانة لأعداء الدين على إبطال الدين، كما هو صنيع الرافضة مع السنة، بل مع الكتاب والسنة، وهذا كما قال القيم رحمه انسلاخ من الدين. خبر الآحاد كما تقدم مراتب، لكن الصحيح أن منه ما يفيد العلم القطعي، ومنه ما يفيد الظن الغالب، ومنه ما يكون مشكوك متردد بين الثبوت وعدمه، ومنه ما يغلب على الظن عدم صدقه، ومنه ما يقطع بعدم صدقه، لأن خبر أحد يحتمل أن يكون إذا كان من طريق إنسان متهم فهذا مردود وباطل، إذا كان من طريق إنسان ضعيف الرواية هذا يغلب على الظن عدم ثبوته، إن كان من طريق إنسان محتمل يعني له خطأ وغلط فلا بد من أن يعضده عضد حتى يثبت، وإلا فإننا في شك من ثبوته، فإذا عضده طريق آخر ثبت. فإن كان من طريق رجل صدوق فهذا يغلب على الظن ثبوته ونحتج به، فإن كان من طريق إمام ثقة أو من طريق ثقة أو ثبت فإنه صحيح. ثم هذا الصحيح تختلف مراتبه، قد يرتفع من درجة الصحة إلى درجة العلم، العلم بمعنى أن نقطع به الاحتفاء لأنه احتف به من القرائن ما يدل على ذلك، مثل أحاديث الصحيحين من حيث الجملة، أحاديث الصحيحين هي صحيحة ومقطوع بها من حيث الجملة، لكن أفرادها تختلف، لكن هي من حيث الجملة أحاديث صحيحة، أما من حيث توصيفها تختلف مراتبها، فيه أعلى مراتب الصحة، في أعلى مراتب الصحة، بل هناك أحاديث خارج الصحيحين، بعض الأفراد في خارج الصحيحين بالنظر في أسانيد تكون أصح من بعض الأخبار في الصحيحين أو في أحدهما، فإذا جاءنا إسناد على شرط الشيخين إسناد عظيم رواة وأئمة حفاظ، وعندنا إسناد آخر صحيح مسلم وصحيح البخاري من طريق ناس ثقات لكن دون هؤلاء في الحفظ، فإنه يكون أعلى. وهذا تقسيم في باب المصطلح يفصل أهل العلم وذكره سبع درجات لدرجات الحديث الصحيح. لكن الحديث الصحيح الأحاد قد يقطع به لاحتفاء لما احتفى به من القرائن، وهذا من يعلمه أهل العلم أهل العلم المعتنون بهذا الفن. أما من لا علم له به فلا خبر له بهذا. ولذا هنالك أخبار تروى في الصحيحين من بعض الطرق وإن لم يروها عدد كثير بعضها العلم يجعله كالمتواتر لعلو أسانيدها واختلاف مخارجها، وكذلك لاختلاف رواتها من الصحابة، مثل حديث المرء مع من أحب، هذا حكم جمله العلم بأنه متواتر. وفي الصحيحين من حديث مسعود، الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، الصحيحين من حديث أنس، وكذلك جاء في غير الصحيحين عند الترمذي حديث صفوان بن معطل بن ذكوان السلمي الذكواني، وعن غيره المرء مع من حب، أنت مع من أحببت، وله طرق عن أنس في الصحيحين، وكذلك جاء من طرق أخرى عن أبي موسى عبد الله القيس وعن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود، وله نظائر في الصحيحين وغيرهما. وعلى هذا هو حجة في العقيدة، هذا محل إجماع من السلف. فإذا جاءنا حديث في أبواب التوحيد والعقيدة فنحتج به، وكان أهل العلم وعلى رأسهم الصحابة حينما يأتيهم الخبر من واحد من الصحابة فإنه يرويه عن مباشرة، ولا يقول هذا في باب التوحيد هذا بالأحكام، لا، بل إنه لشدة جزمه يروي الحديث مثلا عن صحابي، ثم هو إذا روى عن غيره لا يقول قال لي فلان مثلا، قال لي ابن مسعود مثلا، أحيانا ابن عباس مثلا، لا يقول من حدثني أبو سعيد الخدري حدثني ابن مسعود مع أنه روى عنه، بل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصحابي، فيشهد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاله مع أنه ما سمعه منه، سمعه بواسطة من صحابي آخر. وهذا يدل على قطعهم بهذا، إذ كانوا يشهدون على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا الخبر في أخبار عدة، ولهذا إذا سئل أحدهم يقول إنما حدثني فلان، إنما حدثني فلان، كما وقع في وقاع لابن عباس وربما غير ابن عباس من أخبار تروى فيضيفونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ولا يذكر الواسطة وهو الصحابي. وكذلك ما تقدم لا يفرقون في هذا الباب، إذ الدين واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، خطاب لعموم الصحابة، بلغوا عني، فكل من سمع من النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بلغ، ومن بلغه هذا الخبر من طريق صحيح ثابت لزمه ذلك، ولا يقول أنا لا أقبل حتى يتواتر الخبر، لا، لم يقل هذا. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا بلغوا عني ولا آية، هذا في حديث عبد الله بن عمرو صحيح البخاري، في حديث أبي هريرة عند أبي داود بسناد جيد، وكذلك في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم في كتاب التمييز رحمه الله، وأحاديث أخرى في هذا الباب. وكذلك في الصحيحين جاء هذا المعنى، وأنه أمرهم أن يبلغوا عنه عليه الصلاة والسلام. وقال في حديث ابن عباس عند أبي داود بسناد صحيح تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، تسمعون مني ويسمع منكم الناس، ويسمع يعني يسمع ناس آخرون ممن سمع منكم، سلسلة، يعني هذا حرص منه عليه السلام المبالغة في تبليغ السنة، بل أثنى على كل مبلغ وقال: نظر الله امرأً سمع مني مقالة فوعاها فبلغها إلى من سمعها. فهذا في حديث مسعود عند أحمد الترمذي، وفي حديث زيد بن ثابت وأنس وجبير مطعم عند أحمد وابن ماجه، وفي حديث ابن مسعود: رب مبلغ أوعى من سامع، يعني السامع هذا يكون أوعى للحديث من المبلغ. ورب قال في الحديث: حامل فقه غير فقيه، حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ولفظ غير فقيه. المقصود أنه يعني أمر كل من سمع علما أن يبلغه، أن يبلغ. ولا التفات إلى ما ادعاه بعضهم من أنه إذا كان الراوي غير فقيه فإنه يتوقف في خبره أو لابد من شروط، وقد قال شيئا من هذا ابن حبان رحمه الله. الصواب أن البلاغ من حيث الجملة واجب، ومن سمع سنة فعليه أن يبلغها. والأدلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الأصل العظيم الذي عمل به مالك، وهو إجماع من أهل العلم كما تقدم. قال الأصل الذي بعد هذا، مضى أصول عدة، والمصنف كما تقدم جعلها 16 أصلا، 16 أصلا. سبق أنه في خلاف هل هي 16 أو 17 أو أكثر أو أقل، لكن من زاد شيئا من الأصول فإنه لا يخرج عن هذه الأصول، ومن نقص عن هذا العدد فإنما لم يذكره داخل فيما ذكره، لأن بعض الأصول تتداخل، بعض الأصول تتداخل، لأن الشريعة متقاربة، مثل القواعد الفقهية بعضهم ما ذكر الأمور بمقاصدها، ما ذكر قانون، قال إنها داخلة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وهكذا بعض القواعد الأصولية أيضا تتداخل، لأن الشريعة مؤتلفة ومتفقة المعاني، فبعض الأصول تشمل أصولا كثيرة، وربما أنها ترد إلى أصل واحد كما تقدم عن العز بن عبد السلام رحمه الله. قال: وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة. بالمصالح أي المصالح المرسلة، هذا أصل عند الإمام مالك رحمه الله، له أي احتجاج، يعني احتج بالمصالح حفظته النقلة، حفظه نقلة مذهبه رحمه الله. وهذا الاحتجاج بالمصالح هو أيضا لغير الإمام مالك رحمه الله، بل جميع الأئمة يحتجون بالمصالح المرسلة من حيث الجملة، إنما ربما يختلفون في التسمية، أما في باب العمل فإنهم يحتجون، لأن المصالح أقسام. القسم الأول مصالح اعتبرها الشارع بلا خلاف، وهذه هي ماذا؟ ما تسمى بالضروريات الخمس أو الست. ما هي الضروريات الخمس أو الست؟ حفظ ماذا؟ حفظ الدين، طيب، والنفس والعقل والمال والعرض، وش بعد؟ بقي سادس، والنسب. وبعضهم لا يذكره لكن لا بد من ذكره. هي ستة، هي الضروريات ستة أنواع: الدين والنفس والعقل والعرض وماذا؟ والمال والنسب. هذه تواترت الأدلة في حفظها. نعم، لا، النسب العرض موضع المدح والذم، بعض ربما بعضهم قال هذا، لكن العرض معناه موضع المدح والذم، وهذا في باب السب والقذف وما أشبه ذلك حفظه الشارع بالحد أو التعزير في هذا الشيء حينما يدنس عرض الإنسان فحفظ بهذا. أما النسب فحفظه بتحريم الزنا, حفظه بتحريم الزنا, وهذا له باب وهذا له باب. هذا يعني الزنا له حدود خاصة, والقذف الذي هو جناية عرض له حد خاص, له حد خاص. ولهذا الزنا مثل ما أن القذف في حد وفي تعزير, كذلك الزنا بنوعيه مثلا الثيب والبكر وكذلك ما دون ذلك مما يسمى زنا. فهذه الضروريات الست مصالح عظيمة أجمع العلماء عليها, وهذه معتبرة بلا خلاف. يقابلها ماذا؟ مصالح ماذا ضدها؟ المصالح المعتبرة هذه, هذا واضح. ماذا يقابلها؟ المصالح الملغاة. هي في الحقيقة مصالح تنعقد في النفس إما بسبب القصور أو الجهل أو اعتقاد أو بناء مصلحة على دليل لا يصح من قياس أو حديث. فمثل مثلا ما تبنى بعض العبادات على حديث موضوعة مثلا, يقول هذه مصالح ملغاة لأنها بنيت على حديث موضوعة ثم هي لا ترجع إلى أصل ولا قاعدة, لا ترجع إلى أصل عام حتى نقول إنها تقبل مثلا من حيث الجملة فتدخل بباب الأحاديث الضعيفة بشروطها أو شروط قبول الحديث الضعيف. مثل مثلا ما يعترض بعض الناس ببعض المصالح الباطلة, حينما يعترض مثلا ويقول المرأة تزوج نفسها هذه المصلحة كونها تأخذ الحرية وتختار من تشاء, أو قصد أنها تتزوج متى ما شاءت وتتولى أمرها ولا يقوم بذلك وليها, فينعقد في نفسه يقول لا هذا هو المصلحة. نقول هذه مصلحة مصادمة للنصوص, فإن كان عالم بذلك فهو ضال, وإن كان متأول كما يقع في بعض المذاهب فهذا يبين أن هذا القول ضعيف, أن هذا القول ضعيف. ولذا حينما يتبصر الإنسان يجد أن المصلحة الحقيقية هو في أن يقوم الرجل بالولاية, وفي الحقيقة كونه هو الذي زوجها لا ينافي أنها هي التي تختار. وهذا يقع في بعض الناس يلبسون, المرأة هي التي تختار من حيث الجملة ولا تجبر ولا يجوز إجبارها, لكن لما علم أنه ربما يحصل لها أحيانا قصور أو تقصير في معرفة الرجال أو تنخدع وتغتر, ومعلوم أن هذا الأمر واقع كثير وكم من المآسي والمفاسد التي تقع بهذا, ثم لو فتح هذا الباب فإنه باب لا يمكن يسد, وذلك أنه يدعو إلى أن تخالط الرجال وأن تختار. وكم يحصل من الفساد والشر حينما يفتح هذا الباب الذي لا يمكن غلقه بعد ذلك. ولذا المسألة مبنية على أنه هو الذي يتولى ذلك ولا يجبرها, إنما يختار لها ويجتهد في انتقاء الكفو في دينه وخلقه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه, ثم هذا يدعو إلى كرامة المرأة أنها لا تطلب, لو جعل الأمر لها صارت تطلب الرجال. وكم يحصل من الشر والفساد حينما تطلب ذلك وتطول عينها إلى الرجال, ويذهب كثير من الخلق الذي يطلب من المرأة في عفتها وكرامتها, إنما هو يصونها يدره مصونة فيسعى في صيانتها وحمايتها فيختار لها وينصح. ولذا حينما يقصر في ذلك أو يضرها أو يعضلها تسقط ولايته. فليس معنى ذلك أن ولايته مطلقة، لا، ولايته مقيدة بقيود الشرع الثقال خاصة في أمر الأيتام، وكذلك الولاية في باب النكاح فيها قيود ثقال. قال عليه الصلاة والسلام إني حديث صحيح عند الناس إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أحرج عليه الحرج. هذا إذا كان في نصف درهم أو ربع درهم شيء من المال ربما لا يؤبه به، فكيف ببضعها الذي هو أغلى ما تملك المرأة في العناية بصيانتها في هذا الباب. فهذا أمر اعتنى به الشارع عناية عظيمة، ولا حديث كثيرة لا نريد الدخول فيها لأنها معلومة، ويطول الكلام بذكر الأخبار في هذا الباب والقصص المنقولة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف رد يعني نكاح من أجبرها، وكيف جعل الأمر إليها، إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة في الكتاب في السنة، وكذلك ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه مصالح مدعات وباطلة، وأبطل من ذلك من يريد المساواة بين الرجل والمرأة، الواجب المواساة. أما الرجل والمرأة فلا يمكن، بل النساء لا يريدن ذلك حتى غير المسلمات، ونعلم ما يطالب به كثير من النساء الكافرات اليوم في بلاد غير المسلمين بأن لا يجعلن مع الرجال، وأن لا يلحقن بالرجال، وأن يرجعن إلى بيوتهن، وما في ذلك من الأخبار الكثيرة المشتهرة المعروفة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، وكان الله عليما حكيما وهو العليم الحكيم، فهو أعلم بمن خلق، وليس الذكر كالأنثى، فلله الحمد والمنة على هذا الشرع العظيم الذي فيه الكرامة والصيانة والخير والهدى والصلاح في الدنيا والآخرة. قال: وبالمصالح عنيت المرسلة، له احتجاج حفظته النقلة أو حفظته النقلة. وهذا مثل ما تقدم أن مالك رحمه الله قال بهذا، لكن اشتهر مالك لأن له عناية بهذا، وأصحابه فرعوا على هذا الأصل مسائل كثيرة، فلما اشتهر بهذا صار عند كثير من الناس كأنه أصل خاص به. وهذا هو القسم الثالث من المصالح، تقدم المعتبرة والملغات، والثالث ماذا؟ نعم، المصالح ماذا؟ المرسلة. ايش معنى مرسلة؟ من الإرسال هو الإطلاق، كالريح المرسلة والخيل المرسلة وما أشبه. مرسلة يعني لم يأتي نص خاص بالشهادة لهذه المصلحة، ولا نص خاص بإلغائها فتكون مفسدة. وليس معنى ذلك ليس فيه دليل، لا، إن ما أتى نص خاص بالشهادة لها ولا نص خاص بإلغائها فقالوا إنها مصالح مرسلة. إذا ما دمنا نقول إنها مصالح فلا بد أن تكون معتبرة، وأي مصلحة تكون واقعة فلا يمكن أن يغفلها الشرع أبدا، لا يمكن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من إكمال الدين وتمام النعمة أنه ليس هناك مصلحة على وجه الأرض إلا وقد جاء بها الشرع والدين. وقال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والمصلحة مهما كانت هي من التقوى حينما يعمل بها على هذا الوجه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من طريق يقربكم الجنة إلا وقد دللتكم عليه، وما من طريق يقربكم النار إلا وقد حذرتكم منه، وبين عليه الصلاة والسلام، ولم يمت إلا وقد ذكر علما من كل شيء عليه الصلاة والسلام، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. فإذا قيل إنها مصلحة فلا يمكن أن يغريها الشارع، بل هي من حيث الجملة معتبرة. وعلى هذا المذاهب الأخرى فإنها تقول بهذه المصلحة، لكن ربما يسمونها المناسب أو الملائم، بعضهم يسميها الملائم أو المناسب أو المصالح المرسلة، ولا مشاحة في الاصطلاحات والعبارات، إنما المقصود المعنى. ثم يذكر أهل العلم مسائل مما وقعت في عهد الصحابة مما عملوه وجعلوه من باب المصالح المرسلة. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ نعم ارفع الصوت. نقط المصاحف، نقط المصاحف صحيح، نقط المصاحف، لأن هذا في الحقيقة من يعني هذا كما كان القرآن في أول أمر أو كان الكتابة بلا نقط، ثم رأوا أن هذه مصلحة ولا تنافي القرآن ولا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، بل هو من تمام هذا العمل. نعم، جمع القرآن كذلك، جمع القرآن حينما وقع في عهد أبي بكر ثم بعد ذلك المصاحف في عهد عثمان، لكن هذا في الحقيقة قد يعود إلى هذا وقد يعود إلى مصلحة حفظ الدين، حفظ الدين، وأنه يعود إلى الضرورة المتعلقة بالدين. نعم، كذلك الدواوين، كتابة العلم، كتابة العلم وتدوين الكتب، هذه أجمع الناس على أنها وإن لم يأتي نص خاص، نص خاص في ذلك، لكن الأدلة العامة تدل على هذا. ثم هي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، لأنه إذا لم يكن إلا بالكتابة فلابد، بل والكتابة ثابتة، اكتبوا لأبي شاهن، اكتبوا لأبي شاهن يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة قال لم يكن أحد أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهذا في صحيح البخاري. حديث سعيد الخدري عند مسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. وهذا فيه كلام كثير، لو منسوخ أو النهي إذا كان في صحيفة واحدة، وهذا هو الأصح حتى لا يختلط القرآن كلامه بكلام الله سبحانه وتعالى. طيب بعد، نعم
لا تتبرس.
نعم، هذا في صح عن عمر رضي الله عنه، حيث لأنه قتل جماعة بواحد وقال، وهذه قصة وقعت في صنعاء، فقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم لقتلتهم. وهذا فيه نظر في الحق، هم ذكروا من المصالح المرسلة، لكن في الحقيقة فيما يظهر ليس من باب المصالح المرسلة، لأنه لا يمكن أن تشاط الدماء بمجرد مصلحة مرسلة، إذ ممكن يأتينا إنسان ويقول لو أن إنسان مثلا نهب مالا، لم يسرق، نهبه ورفع إلى والي، قال اقطعوا يديه ورجليه فإن المصلحة تقتضي ذلك حتى لا يجتري أحد، هل يجوز هذا؟ لا، لا يجوز هذا، لكن حينما يكون من باب الفساد في الأرض هذا شيء آخر. والأظهر والله أعلم كما قال، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. ولهذا يعني قتل، وهذا قول جماهير العلماء، خالف في هذا ابن المنذر وجماعة من أهل العلم، وقالوا إنه لا تشاط نفوس بنفس، الصواب قول الجمهور، الصواب قول الجمهور في هذا، وود الأدلة واضحة على هذا، لكن لا نقول فيما يظهر والله أعلم أنه من باب المصالح المرسلة، ولهذا قطع بذلك عمر رضي الله عنه. نعم نعم، كيف؟ نعم سبق الإشارة إليه، وأنه قال إن الناس كما صحيح مسلم قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. هذا من باب سياسة الوالي في منع الناس أو إلزامهم وعقوبتهم ببعض الشيء، إلزامهم وعقوبتهم ببعض الشيء، وهذا يمكن يكون من هذا الباب، أن يكون من هذا الباب. نعم نعم ارفع الصوت. توسعة المسجد
النبوي.
نعم
زمن عثمان.
ايش رايكم في هذا؟ هل يعني يدخل في باب المصالح، او يقال ان بناء المساجد جاءت فيه النصوص ولهم ها
يشهد له؟
نعم كما في حصي قطات. نعم نعم وهذه توسعة، هذه توسعة. هو لا شك هو مصلحة ظاهرة، لكن يظهر والله أعلم أنه يعني داخل في عموم النصوص، ولأنه فعله عثمان رضي الله عنه وجدده أبو بكر عمر رضي الله عنه جدده. نعم نعم أحسنت كذلك إنشاء عمر لسنة، لكن أصل الملازمة هذا ثابت في السنة، يعني بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهمة، وكان الحبس في ذلك الأيام من باب كما قال الترسيم، يسمون الترسيم أو الملازمة، يعني يأمره بملازمته وألا يفوت عليه وأن يكون تحت رقابته في الليل والنهار. ثم عثمان رضي الله عنه اشترى السجن لم من حكيم بن حزام قيل بأربعمائة وبأربعة آلاف درهم فوضعه، وهذا أيضا من باب المصالح، من باب المصالح دلت عليها الشريعة من جهة العموم. نعم 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 هو ربما يعني في هو أصل الصلاة على غير ثابت، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الحصير عليه الصلاة والسلام وسجد على الخمرة، سجد على الخمرة، لكن ممكن تقول مثلا المناير المنارة والمحراب هل هي من هذا الباب؟ لأن بعضنا شدد في هذا وجعلها شدد فيها وقال إن هذا محدث خاصة المحاريب، وكذلك منارة المسجد، فهذا عمل به المسلمون ولم يزالوا على هذا إلى يومنا هذا، ومصلحة ظاهرة. وكذلك أيضا الأذان الأول، هناك مسائل الحق تحتاج إلى تحرير، إلى تحرير في مسائل واضحة، في مسائل تحتاج إلى تحرير، لكن بناء المساجد، بناء المساجد لم يأتي فيه تقييد، ولذا كان بلال رضي الله عنه يؤذن خارج المسجد ليسمع الناس، وجاء عند أبي داود بسند محتمل أن امرأة قالت كان بيتي أرفع بيت في المدينة وكان بلال يصعد عليه يؤذن عليه، فإذا كان قبل الفجر تمطى قام، ثم قال اللهم إني أحتسب، أو قال يعني أسألك يعني أن تهدي قريشا أو نحو ذلك، فكان يقول شيئا من هذا الكلام وهذا الدعاء ثم يؤذن رضي الله عنه. ويدل له أيضا الرواية الأخرى التي في أحد الصحيحين هي مرسلة أظنها في البخاري، يعني ليست متصلة، وعند النسائي جاءت بسند صحيح، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، هذا واضح وهذا أقوى في الحجة من جهة المعنى ومن جهة أيضا الثبوت، ثبوت سند ينزل هذا ويصعد هذا، وأن لها أصل، وتعضده المصلحة الظاهرة في النداء. نعم نعم هذا من باب التعزير، هو من باب التعزير، ومالك رحمه الله يقول بهذا، يقول بهذا، وهذا على الخلاف، هل الخمر، هل الثمانون تعزير أو حد؟ تعزير أو حد؟ وكثير من العلم يعني هل فيه حد أو تعزير؟ كثير من العلم يقول إن الخمر لا يتقدر فيها الحد، وليختلف والأخبار جاءت في هذا كثير، حديث سائب يزيد وحديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث عمر الخطاب اللي فيه الجلد والذي فيه أربعون والذي فيه الجلد الضرب بالجريد والنعال، كل حديث صحيح. ولذا قالوا إنه يرجع إلى الإمام فيبدأ من التعزير بالثياب والنعال وينتهي إلى القتل حينما يشتد فساده ويمتد ضرره، ولا يمكن إزالة هذا الضرر إلا ببتره. وجاءت حديث كثيرة في أنه يجوز قتله، والجمهور على أنه منسوخ، لكن اللي اختاره جمع منها العلم واختيار شيخ الإسلام وجماعة لأن دعوى النسخ لا دليل عليها، أنه يجوز ذلك حينما لا يندفع ضرره إلا بهذا. نعم، نعم، هذا نعم، هذا الحديث يعني يتعلق بأمور الدنيا ومصالح الدنيا. قال لما مر بهم وهم يلقحون، حينما يأخذون يضعونه في الأنثى من النخل، فقال عليه الصلاة والسلام ماذا ينفعهم لو تركوه، فتركوه عاما فكان شيصا، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان ينفعكم فعلوه، أنتم معلوم بأمور دنياكم، أما ما حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله. فهذا من باب المصالح في الدنيا التي للإنسان أن يعمل في حدود المباح ما ينفعه. نعم نعم، جمع عمر الناس على صلاة التراويح هل هو من هذا الباب؟ نعم، له أصل، لكن صورة الفعل هذا من عمر صحيح، لكن أصل الاجتماع على التراويح هذا ثابت الصحيحين، من حديث عائشة الصحيحين وحديث أبي ذر عند الأربعة بإسناد صحيح، وأنه في ليلة من الليالي قال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قيل وما الفلاح؟ قال السحور، يقول أبو ذر رضي الله عنه، هذا ثابت من أصل فعل عليه الصلاة والسلام، إنما تركه قال إني خشيت أن يفرض عليكم، خشيت أن يفرض عليكم فتركه عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب توفي عليه الصلاة والسلام وما كان يخشى قد أمن، عند ذلك صلها عمر رضي الله عنه وجعل للرجال إماما وللنساء إماما. نعم، هذه تقدمت الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه القواعد تتداخل، هذه القواعد تتداخل، لكن المصالح ليست وسائل، هي مصلحة. الوسائل قد تكون وسيلة مباحة، لكن المصلحة هذه كله لا نقول والله هذه وسيلة، لا، هذا عمل حكم بأنه مصلحة، هذا عمل حكم بأنه مصلحة، ليس أنه وسيلة إلى شيء، لكن هو مصلحة، سواء في تحصيله كمصلحة أو في دفعه لسبب أنه ضد المصلحة. قال رحمه الله، نعم، البيت اللي بعده،
قال رحمه الله: ورعي خلف كان طورا يعمل به، وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهد رعي الخلاف يجيب أم لا قد جرى فيه اختلاف؟
نعم، هذا أصل جديد، وهو جديد أيضا في الأصول، ولا يوجد هذا الأصل بهذا الاسم إلا عند مالك، وهو مراعاة الخلاف. ورعي خلف كان طورا يعمل، وعنه كان طورا يعدل لا يعمل به رحمه الله. إذن عندنا ما يسمى مراعاة الخلاف. عندنا أيضا أصل آخر ربما له قرب من هذا الأصل، ما هو؟ أحسنت، الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. لكن الخروج من الخلاف هذا موجود عند الجمهور وعند مالك أيضا، أما مراعاة الخلاف فيوجد عند المالكية والإمام عند المالكية، وهو لا يكاد يذكر إلا نادرا عند غيرهم. أما المالكية فقد أكثروا فيه الكلام، بل صار مناظرات في هذا وردود بين علماء المالكية أنفسهم وبينه وبين غيرهم. ومن أوسع من تكلم على هذا أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في بعض كتبه، وكذلك في مراسلات بينه وبين أبي العباس القباب أحد علماء المالكية المعاصر له وهو في رتبة شيوخه. توفي الشاطبي رحمه الله سنة 90 و700، وأبو العباس توفي سنة 79 و700، وكان يعني ينزله منزلة شيخه، وحصل بينهم مراسلات ومناظرات في هذا الأصل. وكذلك ابن عرف من المالكية والوينشريسي وغيرهم، وهو موجود في كتب المالكية، وهو مراعاة الخلاف. وقال أبو العباس القباب إن هذا من محاسن مذهب مالك. والمتأمل في هذا يجد هذا في كلام أهل العلم، وأنه في الحقيقة من محاسن مذهب مالك، مع أن أهل العلم عموما يأخذون بمراعاة الخلاف من حيث الجملة. مراعاة الخلاف لا يؤخذ به على كل حال، ولهذا قال وعنه كان طورا يعدل. تارة يعمل بمراعاة الخلاف وتارة لا يراعى الخلاف. وش معنى مراعاة الخلاف؟ مراعاة الخلاف مع الخروج من الخلاف، الخروج من الخلاف قبل الوقوع في المسألة، مراعاة الخلاف بعد الوقوع في المسألة. لا تكون مراعاة الخلاف إلا بعدما يبتلى بها العبد، أما الخروج من الخلاف فهو قبل أن يقع فيها. فإذا مراعاة الخلاف يدخل تحت قاعدة رفع الحرج أو الضرر، فيرجع إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وقاعدة الخروج من الخلاف مستحب يرجع إلى قاعدة الاحتياط والورع، فالاحتياط والورع هو إمساك قبل الدخول في الشيء. أما مراعاة الخلاف تكون بعد الوقوع في الشيء، أو كما يقال حينما تحصل الورطة فيه، ورطات الأمور، ربما يصاب إنسان ويقع في أمر من الأمور، وقع الأمر الآن يحتاج إلى أن ينظر، ما فيه احتياط وخروج. فلهذا كان من محاسن مذهب مالك رحمه الله حينما تقع المسألة والواقعة فيأتي إنسان يسأل عنها، هو لو سأل قبل الوقوع قلنا الواجب عليك كذا وكذا. رجل تزوج امرأة بغير ولي، تزوجت نفسها، هي قبل أن تتزوج لو سألت نقول لا يجوز لك أن تزوجي نفسك، هذا لا يجوز. لو قالت يعني إنها على هذا المذهب نقول ولو كنت فاحتاطي لنفسك، وكذلك من يلي أمرها نقول تحتاط لموليتك فلا تتزوج، يزوجها وليها. حتى لو فرض أنه يعتقد في هذا الأمر فإن عليه أن يحتاط. كذلك مثلا على مذهب مالك وبالشهود، أرد يزوج بلا شهود، نقول لا بد وإن كان مثلا يقول إنسان الشهود لم يثبت فيهم حديث، نقول تحتاط وتجعل النكاح بشهود، وهذا واجب عند جماهير العلماء، وإن كان الحديث فيها ما فيها وبعضها ربما أيضا يكون حجة لا بأس به، لكن حينما يقع النكاح بلا ولي أو بلا شهود أو بلا ولي ولا شهود، ففي هذه الحالة نعمل بمن الذي صحح النكاح وقال إن النكاح صحيح، النكاح صحيح، فأهل العلم يرتبون على ذلك آثاره من صحة نسبة الولد إليه، صحة نسبة الولد إليه، وبعضهم أيضا يلتزم مراعاة المذهب المخالف فيقول أيضا يثبت فيه الإرث، يثبت فيه الإرث، هذا قال به مالك، وهذا من صور مراعاة الخلاف، فيثبت الإرث بين الزوجين ولو كان النكاح فاسدا، مع كلام كثير من العلم كأحمد والشافعي يقول لا يثبت فيه الإرث، لأنه يجب التفريق بينهما، يجب التفريق بينهما، فإذا مات أحدهما. مالك رحمه الله هذا وجه يعني اشتهاره أو اشتهار أصحابه بهذا، أنهم وإن كانوا يقولون بأنه نكاح فاسد وأن الأصل لا يترتب عليه التوارث بينهما وما أشبه ذلك، فإنه نأخذ بملزوم دليل المخالف وهو أبو حنيفة الذي يثبت التوارث، لا نقول بدليله، نقول بملزوم دليله، دليله ضعيف عندنا لكن نأخذ بملزوم الدليل وهو الآثار المترتبة عليه مثل ثبوت الإرث بينهما، وكذلك أيضا يدل على هذا الأصل أن العلماء متفقون على بعض ثبوت بعض الآثار واختلفوا بعضها، مثل ثبوت النسب هذا ثابت بلا خلاف، لأن ثبوت النسب ينبني على اعتقاد الواطئ وهو يعتقد أنه ابنه، أنها زوجته، فلهذا ولأن الضرر في هذا ضرر عظيم لو قيل لا يثبت الولد. أما المسائل الأخرى فأمرها أيسر، فتبقى على الأصل بأن لا تترتب الآثار على هذا القول الضعيف. مالك رحمه الله يراعي هذا الخلاف ويثبت ملزوم مذهب المخالف، ملزوم مذهب المخالف، وهذا قبل الوقوع، قبل الوقوع. وكذلك في مسائل أخرى، في مسائل أخرى حينما تقع ويصعب العمل بالقول الصحيح، في هذه الحالة ينظر إلى الخلاف في هذه المسألة، فمن كان له قول يصحح هذا الفعل، لكن من شرط مراعاة الخلاف ألا يكون القول باطلا. وكذلك يعني على قولهم أيضا يقولون على مثل مالك ألا يلزم منه الخروج من المذهب بالكلية، لكن هذا موضع نظر، المقصود أنه إذا كان يدخل تحت قاعدة أخرى وهي قاعدة الضرر ورفع الحرج، فلمن ينظر ويجتهد أن يأخذ بذاك القول ويراعي، والمراعاة هي التأمل والنظر، مراعاة الخلاف التأمل والنظر في هذا القول، فيأخذ به المخالف وإن كان عنده قولا ضعيفا، كان عنده قولا ضعيفا. أما الخروج من الخلاف فهذه قاعدة أخرى كما تقدم قبل أن تقع فيها، قبل أن تقع فيها، وكما أن مراعاة الخلاف لها أحوال ليست على الإطلاق، كذلك الخروج من خلاف ليست على الإطلاق، فإذا كان القول باطل بلا خلاف فلا يترتب عليه آثار، كما لو نكح خامسة أو امرأة في عدتها فهذا باطل بالإجماع، ولا يترتب ولا يقال إنه يراعى فيه قول أحد لما فيه من مخالفة الإجماع. أما هذه مسائل وقع فيها خلاف، خالف فيها بعض العلم، فجاءت مراعاة الخلاف بعد وقوعها. ولهذا فرق بين الخروج من خلاف ومراعاة الخلاف. الخروج من الخلاف من شرطه أن لا يكون الخلاف ضعيفا أو باطلا، أما مراعاة الخلاف كذلك، لكن حينما يقع ويكون الأخذ بالقول الراجح فيه ضرر ولا يمكن استدراك الآن، وقع الشيء وقع الآن، ما في مانع أن يجتهد الناظر في هذه المسألة ويأخذ بخلاف بقول غيره. مثل يعني الآن يقع بعض الناس يستفتيك مثلا في مسألة، أنت ترى أنه يلزمه كذا وكذا، خاصة في باب الحلف بالطلاق مثلا، يعني لو أن مثل جمهور علماء يرون الحلف بالطلاق أنه طلاق وليس فيه كفارة يمين، ليس فيه كفارة يمين، فلو يعني أن من يتقلد هذا القول ويقول إنه ليس فيه كفارة يمين بل يلزمه الطلاق ولا حيلة له في هذا، فلو راعى الخلاف لأنه رأى فيه من الضرر عليه في التفريق بينه وبين أهله، والتفريق كذلك ربما بينه وبين أولاده وما يترتب عليه من تفكيك هذه الأسرة، فرأى أن يفتيه بذاك القول مراعاة للخلاف، ولأن من قال بذاك القول لازمه أن الزوجة تبقى وأن هذه يمين، فهذا حسن. ولذا إذا كان القول الذي يختار في مراعاة الخلاف له قوته كلما قويت مراعاة الخلاف، وإذا كان ضعيفا كلما ضعف. فإذا كان هنالك حرج وشدة وأمكن أن يؤخذ بهذا الخلاف فلا بأس من ذلك كما ذكروا. أما الخروج من الخلاف فلا يؤخذ به مع مخالفة السنة. لماذا؟ لأنه أنت في سعة، أنت الآن في سعة ولست في ضيق، أنت في سعة ولست في ضيق، فلا تقول أخرج من الخلاف وأعمل بهذا القول، لا، من شرطه ألا يكون القول ضعيفا أو مخالفا للسنة، وهذا لازم كونه ضعيفا يكون مخالف للسنة. أما إذا كان العمل بالقول ليس فيه إلا احتياط لأقوال كلها، مثلا من يقول إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لحم لا ينقض الوضوء كما هو ماذا قول الجمهور، وعكسه مس الذكر الجمهور ينقض خلافا للأحناف، ولحم الإبل لا ينقض عند الجمهور خلافا للحنابلة، هذه مسائل متقابلة، مسائل متقابلة، مع أن الأظهر في المسألتين القول بالنقض في المسألتين، هذا هو الأظهر وأدلته واضحة ومعروفة. لكن لو أن واحد يعني أحد علماء الجمهور في يعني أحد علماء الجمهور قال أنا أحتار وأتوضأ وإن كنت لا أرى الوضوء واجب، في هذا يشرع احتياط أو لا يشرع؟ لأنه إذا توضأ هل خالف مذهبه أم لم يخالف؟ ما خالف، بل في الحقيقة ربما وافق أو موافق، لأن الوضوء مما مسته النار ماذا؟ مستحب أصلا، مستحب الوضوء مما مسته النار، فهو لم يخالف مذهبه. كذلك أيضا في مسألة مس الذكر إذا توضأ احتياط، فأصحابه والجمهور لا يقولون لا لا يجوز تتوضأ، في هذه الحالة هذا احتياط قبل الوقوع في الفعل فيشرع العمل به، لأنه دائر بين واجب وما ليس بواجب، فعمل بالواجب احتياطا. وكذلك إذا كان شيء حرام أو مباح، يعني مثل بعض المأكولات أو الحيوانات يتوقع في خلاف بين العلماء بين التحريم وبين الإباحة، فأراد أن يحتاط لقول من حرم فلم يأكل منه فلا بأس، لكن بشرط أن يكون هذا المأخذ ليس بضعيف، لكن إذا عرض قاعدة أو أصل فهذا محتمل. مثل مثلا أكل الضبع، الضبع هل يدخل في هذه القاعدة أو لا؟ وش وجه دخوله؟ نعم نعم، في حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عمار عن جابر ليس كذلك أنه سئل عن الضبع فقال قال هو صيد عليه الصلاة والسلام، هو صيد، فقالوا إذا كان صيده حلال. وكثير من العلم يقول لا يجوز لأن له ناب، والناب دلت النصوص على تحريمه، هو داخل النصوص. والذين قالوا قال هذا خاص، ومنهم من قال ليس له ناب، إذا صار من المشتبهات اللي فيه اشتباه قوي، فيه اشتباه قوي. فمن احتاط لا يلزم، لا من احتاط في هذا في هذه الحالة نقول لا بأس، هذا بصرف النظر لو كان إنسان تعافه نفسه شيء آخر، هو نفسه لا تعافه لكن أراد أن يحتاط لأجل الدال على التحريم، قل هذا لا بأس به. ولأنك حينما تحتاط لا يترتب على ذلك مخالفة لقول من يعني أباحه، ومن أباح لا يقول يجب عليك أن تأكل، إنما هو مباح، هو مباح لك أن تأكله. لكن حينما يأتينا وبعض مثلا يقول الزرافة حرام مثلا، أو مثلا الضب حرام أو مكروه، ايش نقول في هذه الحالة؟ هل في احتياط هذا؟ ها؟ لا. إذا من شرط الاحتياط ألا يكون مخالفا للسنة، فالخروج من الخلاف يشترط فيه ألا تخالف السنة، لأن حينما تمتنع منه لأجل من منع منه في الحقيقة خالفت السنة، فقد أكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال خالد فاجتررته وهو ينظر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لو مثلا عند اللي هو مثلا في الهدي، إشعار الهدي الإبل إشعارها هو سلت الشعر ثم شق الجلد، يعني إذا كان هناك شعر حتى يعني سلت شق يسير للجلد للحم حتى يخرج شيء من الدم، فيكون علامة أنه هدي، علامة أنه هدي، ويكون في الموضع الغليظ الصلب مثلا في أصل الفخذ أو نحو ذلك حتى لا يتألم الحيوان ألما كبيرا. فلو قال إنسان أنا لا أشعر الحيوان لأن أهل الكوفة يقولون هذا تعذيب ومثله لا يجوز فأحتاط، إيش نقول؟ هل احتياط مشروع ولا ممنوع هذا؟ لماذا؟ مخالف للسنة. ولو قال مثلا بعضهم العقيقة أنا لا أعق العقيقة لأن بعضهم كرهها، إيش نقول؟ هذا مخالف للسنة، دلت السنة على العقيقة في أحاديث كثيرة. الجمهور يقولون التحلل من العمرة فسخ العمرة إلى حج لا يجوز، لا يجوز. إنسان أخذ حج جاء حاجا ثم لما وصل مكة سأل عن الأنساك، قلنا الأفضل التمتع، قال كيف التمتع؟ قلنا تحرم بعمرة تتحلل منها ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن، قاطع الآن أحرمت بحج، أنا كنت جاهل ما أدري أو تقل يعني قلت من قال لي ذلك، نقول لا هذا الأفضل كذا، ماذا أصنع؟ ايش نقول له؟ احرم بالحج تتحلل بعمرة سواء طاف وسعى أو إن كان لم يطوف ولا يسعى، نقول تطوف وتسعى بنية طواف العمرة وبنية سعي العمرة. إن كان قد طاف بنية طواف القدوم وسعى بنية سعي الحج لأنه طاف وسعى في هذا، ايش نقول له؟ قصر من رأسه، يقول أنا طفت القدوم بنية القدوم وسعيت بنية الحج نقول ولو بمجرد تحللك بالنية ينقلب الطواف طواف القدوم هذا إلى طواف عمرة، وسعي سعي الحج ينقلب إلى سعي عمرة. الجمهور منعوا، هل نقول لا ما دام أحرم بحج فلا نوقعه في خلاف قول الجمهور الذين يمنعون من ذلك؟ هل نقول هذا ويحتاط؟ نعم ما نقول، لأن هذا احتياط يترتب عليه ترك السنة، ترتب عليه ترك السنة. دخل إنسان المسجد، نقول السنة يتأكد في حقك أن تصلي ركعتين حتى ولو كانت ليست واجبة عند الجمهور، لأن بعض العلماء قال بالوجوب، فعليك لا تترك الركعتين، ألا تترك الركعتين لأن بعض العلماء قال بوجوبها، وهكذا أمثلة كثيرة. فهذا ما يتعلق بمسألة الاحتياط اللي هو مسألة الخروج من الخلاف، ومسألة مراعاة الخلاف، وأن مراعاة الخلاف تكون بعد وقوع المسألة. ولذا يعني حينما إنسان يقع يعني خاصة في الوقت هذا، هذه نافعة في الحقيقة في مسائل كثيرة في هذا الوقت، ممن يتوب مثلا من أموال محرمة أو يقع في معاملات محرمة نحو ذلك وما أشبه ذلك وعقود، فهذه تنفع هذه القاعدة، وتفاصيلها ربما بالتأمل يظهر شيء من هذا. ولذا كثير من العلم حينما يكسب إنسان أموال محرمة، ولا يجوز إنسان وقع في مكاسب محرمة الآن تاب وندم، هو قبل وقوع فيها نقول لا يجوز الإقدام عليها، لكنه أقدم بلا مبالاة ثم ندم وتاب. فالعلماء اجتهدوا واختلفوا في الأحكام المترتبة على ما صدر منه، خاصة الأموال التي كسبها، ما حكمها. وهنالك أمور ربما يكسب بعض الناس بناء على تقليد غيره، هذا أسهل، وأموال اكتسبها ويعلم أنها محرمة لكن ليس مباليا وندم وتاب، ما حكمها؟ وهذه يعني يجتهد فيها العلم وينظرون، والمسألة تقدر بقدرها. ومن ذلك مسائل من كسب مالا ثم مات وحرام وورثه أولاده هذا المال، ماذا يصنع؟ هل نقول لهم يجب يتخلصوا منك ما قول الجمهور، أو يجتهد لهم على وجه يمكن أن يكون الذي منع يراعي خلاف الذي قال إنه مال طيب، خاصة إذا كان الورثة محتاجين لهذا المال؟ ولو قلنا لهم لا تستفيدوا من هذا المال وأنكم لا ترثونه، أفضى إلى أن يتسول الناس وأن يسألوا، أو أفضى إلى ضرر. ففي هذه الحال حتى على قول من يمنع كما قول الجمهور فإنه يراعي خلاف القول الذي يجيز، وينظر إلى لازم قوله، لازم قوله، لأنه حين مات تغير السبب الذي وصل به المال إلى الوارث، هو وصل إلى المكتسب بطريق محرم لكن وصل إلى الوارث بطريق آخر، فتغير الأسباب له أثر في تغير الذوات، وهذا هو دليل من يجيز ذلك. مثل الصدقة، لا النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الصدقة، لكن لو تصدق على فقير فأهدى منها إلى النبي عليه الصلاة والسلام مش حكمها؟ لا بأس. مثل أم عطية رضي الله عنها وبريرة، هو عليها حديث بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية، حديث أم عطية قال أما إنها قد بلغت محلها، يقولها عليه الصلاة والسلام، فتغيرت الذات بتغير ماذا؟ السبب، السبب. فهذه أيضا ممكن أن تنفع في هذا الأصل، وهو أصل مراعاة الخلاف. ومن أدلة هذا الأصل ما ثبت في عند الثلاثة بإسناد صحيح عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام حتى يعني ننبه على أدلة لا نغفل عنها أدلة هذه القاعدة لأن قد يقول قال ما الدليل على هذه القاعدة لها أدلة كثيرة منها ما تقدم ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل 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 فإن دخل بها فلها المهر بما استحل فرجها قبل ذلك فإن اشتجروا يختلف فالسلطان ولي ولا ولي قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل فرجها هو عليه الصلاة والسلام قال باطل 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 ثم أثبت المهر وهذا في الحقيقة دليل بين للحكم حينما تقع الواقعة وأن قبل ذلك لا يجوز أن تنكح لا يجوز لكن لو نكحت النبي عليه الصلاة والسلام أمضى العقد في بعض صوره وهو ثبوت المهر ففيه مراعاة لهذه الحالة بعد الوقوع وكذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد بن أبي وقاص انظر إلى ابني من وليدتي زمعة فإنه ابني كان قد فجر بها في الجاهلية وهي ليست جاريته جارية زمعة وسعد بن وقاص رضي الله عنه لم يكن علم الحديث حديث عائشة وابي هريرة الولد للفراش فأجرى الأمر على أن الولد يكون للواطئ ولو لم يكن صاحب فراش فجاء إلى النبي عليه السلام فقال إن أخي عهد إلي بابن زمعة فإنه منه قال عليه الصلاة والسلام فدعا به عليه الصلاة والسلام فرأى شبها بينا بعتبة رأى هذا الغلام ابن وليدة ولدته جارية زمعة وكان قد مات رأى شبها بينا بعتبة شبه بين فقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة سودة بن زمعة فهو أخوها إذن وأخو عبد بن زمعة وهو أخ لعبد بن زمعة كبقية إخوانها سوى هذا الغلام لكن هذا الغلام وحده جعل فيه حكمين عليه الصلاة والسلام حكم يتعلق بالفراش ألحقه بزمعة وحكم يتعلق بالمحرمية قال واحتجبي منه يا سودة وفيه كما قال القيم رحمه الله تبعيض الأحكام وهذا شاهد واضح في مراعاة الخلاف في مثل هذه المسألة التي استدل بها العلماء وأن للأحكام أو للوقائع أحكاما بعدما تقع هي خلاف أحكامها قبل أن تقع في بعض الصور وهذا يبينك عظمة هذه الشريعة ورفعتها وأيضا يبين لك ما يقع فيه بعض الناس بسبب الجهل حينما يرتبون أحكاما من التضليل والتبديع ونحو ذلك أو التشديد في أمور دلت السنة على خلاف ذلك وهم ربما علموا شيئا وغابت عنهم أشياء وربما رتبوا على هذه أمور تتعلق بالتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك بمجرد شبه وأن الشريعة تراعي الأحكام في مثل هذه الأمور كله لأجل رفع الحرج في أمور الحياة فكيف يتجرأ على سفك الدماء والاعتداء على الأبرياء بمجرد شبه هي ليست دلالات ومع أن الشريعة جاءت بالسعة في أحكام يحصل فيها الحرج بعد وقوعها، وقد يكون وقوعها بتفريط من المكلف، بتفريط من المكلف، ومع ذلك الشارع راعى هذه الأحكام وخف عليها وخفف فيها. ومن ذلك قصص مشهورة طويلة في مسند الإمام أحمد رحمه الله من رواية الحجاج ابن علاط السلمي، قصة طويلة حاصلها أنه أسلم صاحب تجارة هو، ولقي النبي عليه أنه قادم من الشام بتجارته جاءتا إلى مكة، فلقي النبي بخيبر بعد أن سبى من سبى واصطفى صفية عليه الصلاة والسلام ونصره الله وأظهره على اليهود، فأسلم رضي الله عنه. ثم قال: يا رسول الله، إن لي مالا في مكة، وكانوا يعهدونه على دينهم، وعلم أنه لو علموا أنه أسلم لآذوه، وربما يعني منعوه من أشياء من ماله ونحو ذلك، فأراد أن يحتال حتى يخلص ماله ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب تجارة من تجارهم. فقال: يا رسول الله، إذن لي يعني في أن يخلص ماله ولو بالكذب عليهم. فأذن له عليه الصلاة والسلام. الكذب لا يجوز، وجاء أن النبي استثناؤه في بعض الأحوال بعد حينما يقع إنسان في أمر يحتاج من هذا، وربما إذا اشتد الأمر ولا محيد له إلا بذلك. ولهذا هو ليس خاص بالثلاث على الصحيح، بل هناك بعض الصور وجاءت فيها حديث معروفة من هذا الحديث، لكن لا يتوسع فيها إلا بمقدار ما جاء به النص. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في تخليص ماله ولو بالكذب. فجاء إليه وكان أهله وزوجه في مكة، فلما جاء قال لأهله: إن محمد قد هزم هزيمة النكراء هو أصحابه، وقد سباهم اليهود واصطفوا زوجته وأصحابه يعرضون. ثم ذهب إلى قريش وقال لهم هذا الكلام، وكان له ديون وأموال على الناس، وصح عليه ديون، له ديون كثيرة على القريش وأموال، وقال: أريد مالي حتى أن أشتري نفرا من أصحاب محمد حتى أدركهم، فخلصوا لي مالي. ففرحوا بالخبر واستبشروا بالخبر، فعجلوا له الأموال وأعطوه، ورجع إلى زوجته وقال لها: عجلي لي مالي، وكذا يخشى أن تبلس عليه وأن تخبر بخبره، فكتم وقال ما قال، فجمع أمواله وكذا. فلما سمع العباس بهذا الخبر، كان هذا قبل أن يهاجر، سقط رضي الله عنه حتى لم تحمله قدمه، هذا الخبر وقع عليه كالصاعقة، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل إليه غلامه، أرسل عباس غلام الحجر، قال: سله فما عند الله خير، يعني هو في شك من هذا الخبر. فجاءه الغلام وقال له خبر عباس، قال له: أخبره أن الأمر على ما يسره سآتيه، أخبره أن الأمر على ما يسره سآتيه. فجاء الغلام وكان جالس لا يستطيع أن يقوم، يعني من شدة وقع عليه لا يكاد يقوم. فلما دخل قال: أبشر، قال: أنت حر لله، مباشر قبل أن يعطيه الخبر. فقام فقال: يقول الأمر على ما يسرك، وليخللي داره حتى آتيه. فجاءه الحجاج بن علاط فقال: ما الأمر؟ فما عند الله خير؟ قال: أمر على ما يسرك، وقد اصطفى النبي عليه ابنة سيدهم، وقد استرق منهم وسبى أموالهم ونساءهم، لكن اكتم علي ثلاثا، يقوله الحجاج: اكتم علي ثلاثا ثم أخبر. فكان العباس يأتي إلى ملأ قريش وهم يتحدثون بهذا الحديث وينتظرون الواقعة تأتي بالأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وينتظرون من يأتي بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم مسبيون. فقالوا، يقول العباس كلام يعزونه به وما أشبه ذلك، فلا يرد عليهم. فلما جاء اليوم الثالث وهو اليوم الذي وعد فيه الحجاج بن عراط وأن يكون قد وصل أو قريب من المدينة، لأن على فرس، والذي على فرس يمشي في اليوم، يمشي في اليوم مقدار ما يمشي صاحب الجمل 7 أيام. فجاء اليوم الثالث وكان قد لبس رداءه وتطيب وجاء إلى ملائهم، فلما رأوه قالوا يتجلد العباس، يعني أنك تتجلد. قال لا والله، فإن الله عز وجل قد نصر محمدا وقد اصطفى صفية وقد سبى نساءهم ورجالهم وذراريهم. قالوا وما تقول؟ قال هو ما أقول. قالوا والله نظن أن ما تقول حق. قال هو والله حق، هو والله حق. فرجع الحجاج رضي الله عنه وقد أخذ أمواله وجميع ما يملك. فالمقصود أنه لما وقع في مثل هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام أذن له في مثل هذا، لأنها واقعة فيها شدة، فلهذا جاءت الساعة. وهذا قد يكون أيضا دليلا في المسألة، ربما التأمل يتبين مسائل أخرى. نقف على هذا ونكمل غدا إن شاء الله بقية المنظومة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هل يشترط في مراعاة الخلاف وجود المشقة والحرج، وإلا لا يحتاج المجتهد لهذه القاعدة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وإلا لا يحتاج المجتهد لهذه القاعدة.
نعم، هو لا شك إذا لم يكن حرج في هذه الحالة لا حاجة، لأن انتفاء الحرج يدل على أن الأخذ بالقول الراجح لا ضرر فيه، لا ضرر فيه. يعني لو أن إنسان مثلا أكل لحم بعير وكان يرى عدم وجوب الوضوء منه، يرى عدم وجوب الوضوء منه، فأفتاه من يقول إن الوضوء واجب، نقول في هذه الحالة يأخذ بالقول الصحيح ولا ضرر عليه في ذلك ولا مشقة، ولا مشقة. لكن من مراعاة الخلاف، بارك الله فيك، من مراعاة الخلاف لو أن إنسان أما قوما وهو لا يرى نقض الوضوء بلحوم الإبل ويؤمهم، هل نقول يصلي بهم وأنت تعتقد أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء؟ نقول لا بأس، لأنه ربما لو قلنا لا تصلي خلفه ترتع عليك اختلاف ونزاع وتفرق، ولذا تنفع هذه القاعدة في باب الاجتماع. وسبق الإشارة إلى شيء من هذا، أن الإنسان في باب الاستحسان، ولذا هذه القاعدة في الحقيقة من فروع الاستحسان. الاستحسان تقدم أنه راجع إلى أصول إذا فسرناه على التفسير الصحيح، ولهذا هذه القاعدة من فروع الاستحسان. والاستحسان على التفسير الصحيح واسع، فالإنسان قد يأخذ القول الضعيف أحيانا الاجتماع والائتلاف، مثل ما سبق لو أنك كنت بين جماعة يقنتون في صلاة الفجر وهم على هذا القول ولا يمكن أن تغير عليهم في ساعة، ولو لم توافقهم ترتب على ذلك شقاق ونزاع، وأنت إنسان لك يعني مكانتك عندهم لعلمك وفضلك، فلو خالفتهم ربما ترتب الشقاء ونزاع، ولو صليت بهم أو صليت معهم فلا بأس أن توافقهم استحسانا. وهذا عكس ما تقدم، وهو الأخذ بالقول المرجوح وترك الراجح، وفيه مراعاة الخلاف. يعني هذا مراعاة الخلاف سمونه، وهو استحسان، وهو من هذا الباب، وهو مراعاة الخلاف بأن تأخذ بالقول المرجوح وهو مثل القنوت معهم وإن كان دليله ضعيفا لأجل الاجتماع والائتلاف ولما ترجوه من موافقتهم. وهذا أيضا يجري في مسائل كثيرة، مثل فعل مسعود رضي الله عنه. تذكرون فعل مسعود في ماذا؟ في قصر الصلاة. عثمان رضي الله عنه كم صلى؟ أربع، وتأور رضي الله عنه. ابن مسعود قارئ رضي الله عنه قال حسبنا من المربع ركعتان، لكن قال كما عند أبي داود بسند صح الخلاف شر، وصلى أربع ركعات مع أن المسلم صلى ركعتين، وهذا هو الصواب. فراعى الخلاف وأخذ بقولي، وهذا دليل أيضا يضاف من فعل الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأصل والقاعدة، وهو القول بمراعاة الخلاف خشية الفرق. مسعود إمام مقتدى به، فلو نازعه ربما ترتب عليك شقاق ونزاع، وربما ترعد له أنوف، لكنه لفقه رضي الله عنه وافقه. وهكذا ابن عباس كان رضي الله عنه لما مات عمر أظهر الخلاف في مسائل ما خالفه في عهده، قيل له لماذا لم تقل به؟ قال كان مهيبا فهبته، مهيبا فهبته، فلم يظهر الخلاف على ذلك لأنه أخف في هذا ولا يترتب عليه ما يترتب عليه من الخلاف في حياته. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل هناك خلاف في ترتيب الضروريات الخمس أو الست؟
الله أعلم، يعني ما أدري، لكن لا شك أن أو أن أعظمها من جهة العظمة الدين، الدين ثم النفس، الحفاظ على النفس ثم الحفاظ على النسب ثم الماء العرض ثم المال ثم السادس ما هو؟ العقل، العقل قبل ذلك لينظر، الله أعلم. الترتيب هذا لست على يعني تثبت وثبت منه، لكن حتى لو قلت مثلا إن الدين مقدم، لكن أحيانا حفاظا على النفس قد يرخص لك بإظهار الموافقة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن قصدي من جهتي أنه من قدم نفسه رخيصة في سبيل الله في الحفاظ على دينه هذا أعظم، هذا أعظم. ولهذا أذن لي عمار بن ياسر على الخبر المشهور في هذا الباب، هو بلال رضي الله عنه لم يستسلم لهم، فلهذا لو أن إنسان أوذي فأتاهم بما يدفع عن هذا لا بأس به، فيما يتعلق بالترخص لا بأس أن يترخص الإنسان دفعا عن نفسه، ولو وقع في شيء من هذا فهو رخصة، أما ترتيبها هذا يحتاج نظر. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل أنه أشكل عليه كون المصلحة المرسلة غير مبنية على دليل، وقد قرأنا في بعض المصطلحات أنها مبنية على دليل عام، وأن الفرق بينها وبين البدعة أن البدعة غير مبنية على دليل.
هل قلت أنا غير مبنية على دليل أو قلت على دليل؟ قلت ليس مبنية، هي مبنية على أدلة عامة، كأن الأخ السائل يعني غفل أو ما انتبه. أنا قلت ليست مبنية على دليل خاص فيها، إنما مبنية على أدلة عامة تؤخذ من عموم الشريعة، بخلاف البدع فإنها مصادمة للشريعة، فهي طريقة في الدين مخترعة تنافي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية كما يقول الشاطبي رحمه الله، هي مصادمة ومعارضة للشريعة، بخلاف المصلحة فهي موافقة، لكن موافقتها من جهة عموم الأدلة لا من خصوصها، ولهذا قال بها العلماء كافة على هذا التفسير. ولذا القول بأنها مرسلة، حتى القول بأنها مرسلة من غير دليل هذا موضع نظر، إذا إن كان السائل قصد هذا الاصطلاح هذا صحيح، إن كان قصد إن قوله أنها مرسلة من غير دليل وهذا أطلقه بعضهم هذا صحيح، فلا بد أن يقال من غير دليل عام، إنما دلت عليها أدلة عامة ومعاني الشريعة، وإلا فليس هناك مصلحة إلا وقد دلت عليها الشريعة كما تقدم. نعم. من غير دليل، من غير قصد كلامهم، قصد نعم كلامهم من غير دليل، أي من غير دليل خاص، من غير دليل خاص. نعم نعم صحيح، هذا المراد. أما هي بحيث الجملة فلها دليل. أحسنت، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا معتمر إن شاء الله، وأرجو إفادتي بخطوات العمرة من الفندق والإحرام والنية.
نعم، العمرة والحمد لله واضحة، إذا بلغت الميقات سواء وصلت إليه أو حاذيته في البر أو في البحر فإنك تلبي، تقول لبيك اللهم لبيك بنية العمرة أو بنية الحج، وإذا قلت لبيك عمرة فلا بأس، وتكون قد استعددت قبل ذلك. سنة أن تستعد بأن تتهيأ، خاصة إذا كان الشعور طويلة الأبط والعانة، أما إذا كانت على عالتها فليس هنالك شيء خاص لبزالة الشعر للعمرة أو للنسك. وكذلك الجمهور على أنك تغتسل، تغتسل ثم تلبي بالعمرة، ويسن لك قبل ذلك ما تقدم الطيب، لأن عائشة رضي الله عنها قال: طيبت رسول الإحرام حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وتلبس الإزار والرداء ثم تذهب متجه إلى مكة تلبي في الطريق: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، في حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث جابر رضي الله عنهم. ثم لا تزال في التلبية حتى تستلم الحجر، فإذا استلمت الحجر فإنك تدعو، تدعو بما فتح الله عليك. وإذا فرغت من الطواف، فإذا فرغت في السنة لك بعد ذلك أن تصلي ركعتين إن تيسر خلف المقام وإلا في أي مكان، ثم بعد الفراغ إن أمكنك أن ترجع إلى الحجر فتستلمه فلا بأس، وإلا فلا يلزم، ثم تذهب إلى الصفا فتقف عليه ثم تدعو بدعاء الوالد في حديث جابر رضي الله عنه: لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا إله وحده أنجز وعده ونصر الأحزاب ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو ثم تقوله مرة ثانية، ثم تدعو ثم تقوله مرة ثالثة، فالثناء والذكر تقوله ثلاثا والدعاء مرتين بين الدعاء الأول والثاني وبين الثاني والثالث، ثم تنزل حتى إذا كنت بين العلمين فإنك تهرول، ثم عند الصفا عند المروة كذلك كما فعلت عند الصفا حتى تكمل سبعة أشواط، وبهذا تتم العمرة فتقصر من رأسك، وهذا فتقصر من رأسك أو تحلق والحلق أفضل، وبهذا تمت العمرة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: بالنسبة لثواب الصلاة في المسجد النبوي، هل يشمل ساحة المسجد الخارجية في الأجر؟
الأظهر والله أعلم أنه ما يشمل ساحة المسجد، الصلاة أو مضاعفة ألف صلاة في المسجد النبوي خاصة بالمسجد المبني دون ساحاته، دون ساحاته، لأن الساحات المنفصلة لو كان هنالك سور محيط بالمسجد جميع من جميع جهاته محيط بالساحات تماما ومغلق ويلايد وله أبواب يعني يقفل عليه كما يقفل على المسجد، فحكم حكم المسجد ما دامت أن ساحات مفتوحة، وكذلك البناء خاص بالمسجد في نفس المسجد فتكون مضاعفة خاصة بالمسجد، بخلاف الحرم الصحيح يشمل جميع حرم مكة جميع الحرم، أما المسجد هذا فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، أشار إليه، والإشارة تقتضي أنه خاص بنفس المسجد، فلا يشمل لا الساحات ولا سائر حرم المدينة، بل قال بعض العلماء إنه خاص بالمسجد الذي بني في عهده، لكن الصواب أنه في جنب المسجد. وهناك قاعدة: الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد، فكل ما زيد من المسجد فهو في حكم المسجد.
نعم. بارك نعم. الله فيك.
كيف بالنسبة لماذا النساء؟ طيب، هذا شيء آخر، إذا كان عدم تيسر الصلاة لضيق المكان مع عدم التفريط، فإن من جاء إلى المسجد يكتب له مثل أجر من صلاها في المسجد، بل لو أنه يعني لم تتيسر له صلاة المسجد لضيق المكان مع الاجتهاد الحضور فيكتب له ويكتب للمرأة وللرجل أجر من صلاها في المسجد. وهذا ورد في حديثان عند أبي داود، وأن من توظف أحسن وضوء فوجد ثم عمد المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له سبحانه وتعالى أجر من صلها. هناك قاعدة أيضا دلت عليها حديث كثيرة سبق الإشارة إليها، وأن العبد حينما يمنعه عن العمل عدم القدرة عليه ما حرصه فيكتب الله له عمله، كما تقدم إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. كذلك أيضا من لم يكن تركه له على سبيل الكسل والعجز أو الكسل أو الضعف. نعم كيف الصفوف الله أعلم، إذا ازدحم المسجد ولم يمكن الدخول فيه لأجل ازدحام المسجد هذا محتمل. إن كان هو تأخر حتى أقيمت الصلاة ففي دخوله نظر، لكن إن كان مع اجتهاده وتبكيره لكن ما تيسر له دخول المسجد فالأظهر أن الأجر حاصل. أما إذا كان عن تفريط أو كسل في الحضور فلا شك فرق بين من يأتي قاصد وعازم على الصلاة فلم يتيسر الفعل. فالقاعدة أن المريد الذي له إرادة تامة وقصد تام ولم يتمكن من الفعل فنيته وإرادة تامة تلحقه بالعامل، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وأنس إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معا. قالوا وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، كما عند البخاري وفي حديث وفي عند مسلم حبسهم المرض. فمن حبس عن هذا العمل هو يريده فيلحق بالعاملين سواء في صلاة الجماعة أو في غيره. فإذا كان في الجهاد الذي فيه تلك المشقة وهذا بين أهله وأولاده في الظل البارد والماء البارد ولم يتيسر له الذهاب يلحق بالعاملين، فما كان أقل كلفة ومشقة كذلك. نعم
بارك الله فيكم. يقول السائل أن صاحب شركة بيع السيارات طلب منه السيارة بمواصفات معينة في الذمة على أن يحضرها ويشتريها منه، لكن طلب منه أن يدفع له مبلغا معينا وهو العرمون، بحيث إذا أحضر السيارة ولم يشتريها أخذ العرمون وإذا أراد أخذها أكمل الباقي.
لا هذا ما يصلح، هذا لا يصلح، هذا في الحقيقة باع ما لم يملك. هذا إذا كان الذي أخذ العرمون هو البائع، أما إذا كان ليس بائع إنما وسيط مثل الدلال وقال أنا آخذ منك مال وأذهب إلى صاحب السيارة فإن باعها فأنت تعطيه المال وإلا فهذا المال لي، هذا لا بأس لأنه وسيط يأخذ له كأجر. أما يقول أنا سوف أشتريك سيارة ليست عنده وأعطني بعض المال ويأخذ مقدم من المال فيكون باعه ما لم يملك وربح فيما لم يضمن وأيضا فيه شبهة ربا، هذه علل كثيرة، ولأنه في الحقيقة يعني ليس له نظر، ليست هذه السلعة عنده ولا يملكها ولا يملك، لكن هو يواعده يقول تعطي لا بأس يأخذ من هذا المال ويقول أنا أذهب وأشتريها وإذا أحضرت السلعة السيارة ف أنت بالخيار والله أعلم. وصلنا
الله خيرا بارك فيكم الله فعل الله بيسر.